عليه الميامين أفضليتي رضوان الله تعالى عليهم، لأنه يعني إن كان الكفن مفتقرا إلى الخياط بأن يكون القماش الموجود هذا عرضه وطوله أقل مما نفتقر إليه، فنفتقر إلى وصل هذه قطعة إلى قطعة أخرى، وهذا ويكون ذلك بالخياط. يقول أن يخاط الكفن حينئذ، يعني إن كان مفتقرا إلى الخياطة، نأخذ خيوط من نفس الكفن ونخيط بهم بهذه الخيوط التي أخذتها من كفن. هذا الحكم موجود في كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وأدعي الإجماع على هذا الاستحباب، ولم نجد في ذلك روايتنا. كذلك أساتذنا العالم رضوان الله تعالى عليهم إذن اعترفوا بذلك بأنهم لم يجدوا على ذلك دليلا بالخصوص، نصا بالخصوص. فمن أين هذا الاستحباب؟ يقول صاحب الجواهر ومحمد تقي عاملي وغيرهما قال يكفي في ذلك فتوى الأصحاب مؤيدتان بقاعدة التسامح. كلا الأمرين لا نقول بهما، أما أصلا فتوى الأصحاب فقد صرح بعض المتتبعين أن الإفتاء بذلك أول بدأ من شيخ النعيني شيخ الملطوسي قد صلح روحه تعالى في كتابه المفسود، ثم أفتى بذلك أصحابه، يعني دول الذين كانوا يقلدونه وكانوا لا يتجاسرون على الإفتاء بخلاف ذلك. فإذن هذا الإجماع لا يرجع إلى المعنى الاصطلاحي أبدا. على فرض أن يكون هناك اتفاق من هؤلاء فتعيده بقاعدة التسامح، هذه قاعدة كلنا رفضناها أولا، وعلى فرض ثبوت هذه القاعدة فإنها تؤيد وتقويم بل الحكم الشرعي المأخوذ بإحدى الحواس هذا، وليس الحكم المستنبط بالمخ بالحدث. ففتوى الأصحاب حكم من الشارع المقدر، حكم شرعي، ولكنه معقود بالحدث وليس معقودا بالحس. وقاعدة التسامح إن ثبتت وغير ثابتتين إن ثبتت إنما تقتضي تقوية الخبر أو الرواية أو حديث المتلقى بإحدى الحواس الخمس بالأذن بالعين ونحو ذلك. فإذن هذا إثبات الاستحباب هذا بذلك مشكل جدا جدا. نعم لا بأس بالعمل بهذا الحكم رجاء باعتبار إن التزمنا بخياطة قماش الكفن بواسطة الخيوط هذا نحن نطمعن أو نطمع في العجر الذي أشار إليه فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، ولو كان ذلك تبعا للشيخ الطائفة قد صلى الله أرواحهم طاهرا. هذا بالنسبة إلى هذا المستحب. مستحب بعد في كلام اليزدي رضوان الله تعالى هكذا عبارة، يقول السابع بالاستحباب أن يكون المكفين عليك ويتولى التكفين يكون على طهارة من الحدث، ثم عطف بحرف الفاء يقول أنه فيغسل يديه هذا إلى المرفقين بل إلى المنكبين، ويغسل قدمين إلى الركبتين. هذا جدا غير واضح، عبارة مشوشة جدا باعتبار لا ربط لتحصيل الطهارة عن الحدث بغسل اليدين إلى المرفقين فقط أو بدون غسل الوجه وبدون المسح، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، وكذلك غسل الرجلين، غسل الرجلين ليس من الطهارة من الحدث إلا عند الأبناء العامة، وهذا غسل الرجلين إلى الركبتين لا علاقة لهما أصلا هذا بتحصيل الطهارة عن الحدث. ففي العبارة خللون، لعله أراد أن يكتب بالواو وخطأ من النساخ وليس من سيزدية فكتب بحرف الفاء. هذا جانب في التعبير للشيخ السيد رضوان الله تعالى عليه. أما أصل الحكم فكلمات الفقهاء بها مختلفة مضطربة متشوشة جدا جدا جدا، هذا إذا خذنا في كلماتهما لا نصل إلى ساحل بحر أبدا. فنصرف النظر ما دامت مسألة ليست إجماعية عندنا حسب فهمنا بالإجماع التعبدي، لأن الإجماع التعبدي إذا لم تكن هناك روايات، وهذا مع وجود رواياتنا هذا كيف يمكن الإفتاء هذا بذلك. أما من حيث الروايات ففي بعض الروايات ما يدل على أن الغسل مطلوب بعد الغسل وبعد المس وبعد التكفين أيضا، مثل صحيح ابن مسلم هذا قال هذا غسل من كذا وكذا كذا، رواية الأولى باب الأول من أبوابه هذا غسل أغسال المسنونة، هنا قال أنه بل من إن مسسته أو غسلت ميتا أو مسسته أو كفنته فلتغتسل، هذا معنى نفس التكفين إذن يوجب الغسل. وكذلك رواية يعقوب بن يكتين الرواية السابعة الباب الثاني من أبواب غسل مسح الميت، إذن جاء في ذلك أنه من يظهر من ذلك من التكفين نفس التكفين يوجب على غسل، وهذا ما لم يقل به هذا من فقهائنا أحد. فعليه هذا بما أن التكفين غالبا يقتضي عادة لمس الميت فنحمله على الغالب أن المقصود بذلك هو مس الميت، وإن كان هذا الحمل بعيدا جدا جدا لأنه في بعض الروايات ذكر مع مس الميت، مس الميت وتكفنته فكيف تحمل على هذا العمل، ولكنه لم يقل به أحد. وعندنا روايات دالة على غسل الحكم غسل إما إنسان يغتسل هذا أو بعض الروايات مثل رواية عمار بن موسى جاء فيه فليغتسل من غسله، يعني إذا كان المتولي للتكفين هو الذي غسله هذا فليغتسل. هذا عندنا هذا فالمطلب فاتنا في البحث وهو أنه هذا مطلق سواء كان تغسيل استلزم المس أو لم يستلزم المس مطلق، كما في بعض البلاد قرأنا في خارج النجف خارج العراق أن هناك غسال يلبس الكفوف حتى لا يلمس الميت، فإذا كان قد لبس الكفوف وغسل فغسل ولم يلمس الميت، فمقتضى هذه رواية رواية عمار بن موسى أنه عليه غسل وإن لم يمسه، ولكنه نرفض ذلك ونحمل ذلك على بل حالات الاعتيادية التي لا يكون غاسل ملابسا للكفوف فيلزم من غسله اللمس للميت. هذه رواية دلت على أنه عليه أن يغتسل، وظاهره أمر أنه يدل على الوجوب لكن نرفع يد على الوجوب حيث لم يفتي أحد بالوجوب. وهناك هذا روايات أخرى تدل على غسل يدين من المنكبين أو من المرفقين أو من وغسل الرجلين أيضاً إلى الركبتين، هذا كل ذلك منصوص في الروايات ولما نحتاج إلى البحث أكثر من ذلك، ولكن الذي مهم في البحث هو أنه هذا الغسل والوضوء الذي يقول بهم في بعض الروايات أن يتوضأ إذا لم يمكن غسل أن يتوضأ، هل هذا الغسل هو لأجل رفع الحدث؟ يعني فيشترط أن يكون إنسان يرفع الحدث فيصح منه الصلاة من يحتاج إلى غسل جديد هذا لأجل الصلاة، هو هذا كافي، ويحتمل أن يكون مستحبا في نفسه هذا، فيكون هنا بل غسل مستحب لأجل التكفين مثل غسل بلاء غسل في نفسه بعد غسل يوم الجمعة مستحب، هذا هو غسل يكون مستحبا أو واجبا. احتمال ثالث أنه هذا لأجل زيادة الأجر والثواب في أصل التكفين، من يقوم بتكفين الميت عليه أن يكون هذا العمل منه بنهو أكمل ونهو أكمل يحدث إذا كان هذا التكفين مع الغسل أو مع غسل يدين أو مع الوضوء ونحو ذلك. فثلاث احتمالات في كلمات الفقهاء، هذا احتمالان فقط، أحدهما الأخير وهو أن يكون لأجل هذا تحقيق الاستحباب في التكفين، يعني حتى يكون التكفين بنحو الأكمل، مثل ما واحد يدخل إلى حرم ويزور سيد الشهداء بعد الغسل وبعد الوضوء مصلى نفس زيارة، حتى تكون زيارة بنحو أكمل، كذلك ليكون التكفين بنحو الأكمل. هذا هو احتمال. والاحتمال الآخر ذكروا أن يكون هذا يكون مطلوبا لأجل في الحدث، فيكفي هذا الوضوء وهذا الغسل لأجل الصلاة. نحن ترهنا احتمال ثالث وهو أن يكون نفس هذا الغسل ونفس هذا الغسل لليدين ورجلين يكون مطلوبا على نفسيا مستحبا نفسيا في هذا المكان، مثل غسل الجمعة مستحب نفسيا، غسل يوم اليدين غسل مستحب نفسي، كذلك غسل قبل الكفن هذا يكون مستحبا نفسيا. هذا الاحتمال وارد في الروايات جدا ولا ينبغي إحماله، هذا الاحتمال. ونتكلم في هذه الاحتمالات إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.